أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في تحقيق هذه الظاهرة من الاستعمالات التي يكون الموضوع فيها حاكيا عن المحمول، فعندما يقال زيد لفظ فإن زيدا أو فإن زيد لا يحكي عن ابن عمرو، وإنما يحكي عن اللفظ الذي أخذ محمولا في القضية. وذكرنا أقسام هذا النوع من الاستعمالات، ووصل البحث إلى القسم الخامس، وهو إطلاق اللفظ وإرادة شخصه. فعندما يقال مثلا زيد لفظ، يقصد من زيد ليس الحكاية عن المعنى، وليس الحكاية عن الجنس والكل، وإنما يقصد الحكاية عن شخص نفسه. هذا القسم وقع محلا للكلام بين العلماء، فاختار صاحب الفصول رحمة الله عليه يرحمكم الله، اختار صاحب الفصول استحالة ذلك، ويرجع برهانه على الاستحالة إلى قياس استثنائي يكون التالي فيه قضية منفصلة، إلى قياس استثنائيا يكون التالي فيه قضية منفصلة، حيث يقال لو أطلق اللفظ وأريد شخصه للزم إما اتحاد الدال والمدلول، وإما تركب القضية من جزئين. لاحظ أن التالي في هذه المقدمة كان قضية منفصلة إما وإما، ولكن اتحاد الدال والمدلول وتركب القضية من جزئين باطل، فينتج عدم صحة إطلاق اللفظ وإرادة شخصه. هذا هو القياس. عندما يكون عندما تكون المقدمة الأولى في القياس الاستثنائي قضية منفصلة مرددة بين أمرين، ففي مقام بيان الملازمة نحتاج إلى بيانها مرتين، مرة بين المقدم والشق الأول من المنفصلة ومر بين المقدم والشق الثاني من المنفصلة. واضح هذا الكلام؟ أما الملازمة الأولى أنه لو صح هذا الإطلاق للزم اتحاد الدال والمدلول، فهو مبتني على أن يراد من شخص اللفظ نفسه، فحينئذ الدال هو شخص اللفظ والمدلول هو نفسه، فشيء واحد صار دالا وصار مدلولا، واتحاد الدال والمدلول باطل ومحال. أما الملازمة الثانية فتبتني على أن لا يدل شخص اللفظ على شيء، لأنه قلنا زيد إما أن يدل أو لا يدل، يدل على نفسه أو لا يدل على شيء. فإن زيد لفظ زيد إذا لم يكن له مدلول يدل عليه، وإن فررنا بذلك عن اتحاد الدال والمدلول لعدم وجود دال ومدلول، ولكننا نقع في محظور آخر، وهو تركب القضية المعقولة من جزئين. وإنما قلت القضية المعقولة لأن القضية اللفظية بحسب الظاهر فيها موضوع ومحمول، وبالتالي بينهما نسبة. لكن لفظ زيد بما أنه لا يدل ولا يحكي فلا يوجد له ما بإزاء في القضية المعقولة، بينما كلمة لفظ يوجد لها ما بإزاء، فيلزم تركب القضية المعقولة من جزئين، من المحمول والنسبة، بل قلنا من جزء واحد لأن النسبة تكون بين طرفين، إذا لا يوجد إلا طرف واحد فأيضا لا يوجد نسبة. هذا هو تفصيل إشكال أو دليل صاحب الفصول لإثبات ماذا؟ عدم صحة إطلاق اللفظ وإرادة شخصه. نقرأ هذا المقدار، يقول بيان ذلك. فإذن الدليل الذي اعتمده في الفصول يعتمد على قياس استثنائي المقدمة الأولى فيه تاليها قضية منفصلة مركبة من شقين، بحيث نفترض ملازمة بين المقدم والشق الأول والمقدم والشق الثاني، فنفترض وجود ملازمتين، بينا ذلك. يقول بيان ذلك أنه إن اعتبر دلالته، دلالة شخص اللفظ على نفسه، حينئذ لزم الاتحاد. إذا قلنا لفظة زيد تدل على نفس زيد لا على معنى آخر، فيلزم الاتحاد، وإلا لزم تركب القضية، وإلا يعني وإن لم نعتبر الدلالة، لازم تركبها من جزئين، لأن أي قضية؟ القضية المعقولة، لأن القضية اللفظية، شوف قديش عنده لأخنت حرص على استعمال الألفاظ، ما في داعي يقول يلزم تركبها تركب القضية المعقولة، لأنه في التعليل جاء بالقضية اللفظية، فالقضية اللفظية ليس لها ما بإزاء، ففهمنا من ذلك أن الذي يتركب من جزئين ما هو؟ القضية المعقولة. لأن القضية اللفظية على هذا، ما هو هذا؟ يعني إذا لم تعتبر دلالتها إنما تكون حاكية عن المحمول والنسبة، ولا يوجد لزيد الذي هو موضوع في القضية اللفظية محكي عنه في القضية المعقولة، لأنه المفروض زيد لا يدل. واضح الكلام؟ فكتكون القضية المحكي، هنا صرح أن التركب ليس في القضية اللفظية، التركب في القضية المعقولة المحكية بالقضية اللفظية. فتكون القضية المحكية بها مركبة من جزئين مع امتناع التركب إلا من الثلاثة: ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين. قلت المصنف رحمة الله عليه في مقام الجواب أمامه عدة طرق. الطريق الأول أن ينكر الملازمة بين التالي وكلا الشقين، لا يلزم من صحة إطلاق اللفظ وإرادة شخصه اتحاد الدال والمدلول أو تركب القضية من جزئين. فإذا الطريق الأول أمامه أن ينكر الملازمة بين المقدم وبين كلا الشقين. الطريق الثاني أن يختار أحد الشقين وينكر الملازمة. الطريق الثالث أن يؤمن بالملازمة لكن يبطل المقدمة الثانية، لا نلتزم ببطلان التالي، أن يقول لا مانع من اتحاد الدال والمدلول ومن تركب القضية ماذا؟ من جزئين. هذه الطرق ثلاثة أمام الماتن رحمة الله عليه. المصنف رحمة الله عليه هنا يختار التفصيل فيقول لنا أن نختار الشق الأول، وهو أن لفظ زيد يدل على نفسه، فأنت قلت يلزم من ذلك ماذا؟ اتحاد الدال والمدلول وهو باطل. فنقول له اتحاد الدال والمدلول كما شرحنا يوم أمس يرجع إلى اجتماع المتقابلين، لأن الدال والمدلول بينهما تقابل التضايف، وثبت في محله أن استحالة اجتماع المتقابلين إنما يتم متى؟ فيما لو اجتمعا في واحد من جميع الجهات، هذا مستحيل، أما إذا اجتمعا في واحد مع الاختلاف في الجهة والحيثية أو الزمان والمكان مثلا فلا محظور في ذلك. فالأبوة والبنوة اجتمعت في زيد، لكن الأبوة اجتمعت فيه من أي جهة؟ من جهة كونه ابنا لعمر، من جهة كونه أبا لعمر. والبنوة صدقت عليه من جهة كونه ابنا لخالد، ولا محظور في ذلك. إذن لا محظور في اجتماع المتقابلين مع اختلاف الجهة. وفيما نحن فيه الجهة مختلفة، فزيد هذا اللفظ من ناحية كونه يحكي عن نفسه هو ماذا؟ هو دال. ومن ناحية كونه محكيا بنفسه هو ماذا؟ هو مدلول. فاجتماع الدالية والمدلولية كان من جهتين، فيكون نظير اجتماع ماذا؟ الأبوة والبنوة في شيء واحد. الذي هو مستحيل أن يكون زيد أبا لشخص وابنا للشخص نفسه. الذي هو مستحيل أن يكون لفظة زيد من حيث كونها دالا هي مدلول، هذا هو المستحيل. أما إذا كان دالا من حيث ومدلولا من حيث آخر فلا استحالة في ذلك. هنا اختلفت الجهة والحيثية. لفظة زيد باعتبار كونها حاكية هي دال، وباعتبار كونها محكية بنفسها هي مدلول، فلا يلزم محال. فإذا لنا أن نختار الشق الأول من كلام صاحب الفصول، وهو أن لفظة زيد تدل على نفسها لكن لا يلزم محظور، لأن اجتماع الدال والمدلول يكون محظورا إذا كان من حيثية وجهة واحدة، والأمر هنا ليس كذلك. هذا
طالما هناك الدال والمدلول فهذه الحيثية ثابتة، يعني فنفس عدم إمكان الاجتماع، يعني أن يكون الشيء دالا ومدلولا في نفس الوقت دائما غير منتفي، لأن الدال له حيثية الحكاية والمدلول له حيثية يعني كوني محظور.
أي فليكن الآن هكذا،
نفس أصل القاعدة ألغيت من قبل
المصنف. لا، شوف القاعدة هي ما هي، هذه مصداق لقاعدة كلية. القاعدة الكلية ما هي؟ أن المتقابلين لا يجتمعان، صحيح؟ وعدم اجتماع المتقابلين يشترط فيه الشروط، وحدة الموضوع والجهة والمكان والزمان وإلى آخره. ففي زمان ومكان واحد أن يكون الشيء الواحد معدوما وموجودا هذا مستحيل، التفتنا. وهنا كذلك نقول الأبوة والبنوة، إذا كان زيد أب لعمر وابن لعمر هذا الجهة ماذا؟ واحدة، فمستحيل. أما إذا اختلفها فلا استحالة فيه. وهنا كذلك إذا كان الزيد من حيث هو دال هو مدلول هذا مستحيل، لكن غاية الأمر هذا لا ينطبق على ما نحن فيه.
يقصد في مقام اللفظ هي دائما هكذا، يعني هو دائما
هي إيه فليكن فليكن
لا تجري هكذا.
فليكن فإذا إيه فلا تجري لا تجري لا لإشكال في القاعدة لعدم توفر شرط القاعدة فليكن، فهي خارجة تخصصا. نعم. ففي كل مورد تختلف الحيثية لا يوجد اجتماع، مثل الآن الفرضية هي ما هو هذا الكل هذا الكلام، لأن الممتنع بالذات لا يمكن إلا أن يكون بالفرض والتقدير، اجتماع المتقابلين ممتنع بالذات، يعني الآن تقول لي جئني بمثال، لابد أن أتيك بمثال فرضي، هو ممتنع بالذات، كيف أتيك بمثال واقعي؟ لابد أن يكون المثال مثال فرضي. لو قدر أن زيد أب لعمر وابن لعمر اجتمع المتقابلان، لو قدر أن هذا موجود في المكان والزمان والحيثية وكذا الواحدة وفي الوقت نفسه معدوم، فلا بد أن تكون هذه، لأن هي ممتنعة بالذات، الممتنع بالذات لا يتحقق في عالم الأعيان، فلا بد أن يكون بإعمال وتوسعة من العقل يفرض وجوده. واضح الفكرة؟ وإلا لا وجود له، وإلا لما كان ممتنعا بالذات، يعني أن أتيك بمثال اجتمع فيه المتناقضين ويكون مثال تحقيقي لا يمكن، مفروض أنه ممتنع بالذات. ولنا أن ما زال كلام صاحب الكفاية، ولنا أن نختار الشق الثاني وهو عدم اعتبار دلالة في البين، لأن الملازمة الأولى كان على اعتبار الشق الأول وهو اعتبار الدلالة يدل على نفسه، الشق الثاني نقول لا يدل، فيلزم تركب القضية من ماذا؟ من جزئين. هذه كانت الملازمة. خب. هنا ينبغي أن تلتفت شوي البحث دقيق. توضيح جواب صاحب الكفاية أننا نعلم بأن الحاجة إلى وضع الألفاظ واستعمالها نشأ من كون الناس ليس دائما باستطاعتهم أن يحضروا المعاني، في بداية الوجود عندما كانت البشرية بدائية لم يكن هناك تنوع في الاحتياجات بعد، فكان التفهيم والتفهم يحصل من خلال إحضار الشيء بنفسه. إذا تتذكرون في قصة باللغة الإنجليزية كنا في المدارس يعطون إياها، أنه هناك شخص سفينته ضاعت وسفينته انكسرت ومات كل ما فيه لوحده، قذفته الأمواج إلى جزيرة، وهناك التقى بشخص وكل واحد منهما لا يفهم لغة الآخر، فكان التفاهم بينهما بأي شيء؟ بإحضار المعاني بنفسها لا بواسطة الألفاظ، لأنه لا يوجد لفظ مشترك بينهما. التفتنا هكذا البشرية في حياتها البدائية، ثم تطورت الحاجة واتسعت آفاق البشر، فتعذر عليهم تفهيم جميع مقاصدهم بواسطة إحضارها بنفسها، فابتكروا بإلهام من الباري سبحانه وتعالى اللغات. ولذا يرى الخاجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه كما ينقل عنه الشيخ المظفر في المنطق أن الوجود اللفظي وجود تنزيلي للمعنى، هذا في الألفاظ. وفي الكتابات الوجود اللفظي، الوجود الكتابي وجود تنزيلي للألفاظ، والألفاظ وجود تنزيلي للمعاني. فإذا نشأت نتيجة حاجة. إذا اتضحت هذه المقدمة في هذا النوع من الاستعمالات، في قولنا زيد لفظ، لا يوجد عندنا حاجة للحكاية، لأن الحكاية كما أسلفت إنما نحتاج إليها لإحضار ماذا؟ لإحضار المعنى باللفظ، مش هكذا؟ لماذا أحتاج إلى الألفاظ؟ لكي أحضر المعنى وأحكم عليه. فإذا كان فيما نحن فيه الحكم ليس على المعنى وإنما على ذات اللفظ الذي هو ثلاثي ذات اللفظ، زيد ثلاثي لا ما يحكي عنه زيد، الذي هو لفظ ليس هو ابن عمرو المعنى وإنما ذات زيد، الذي هو مرفوع ليس ما يحكي عنه زيد وإنما ذات زيد، وهكذا. فإذا الاستعمال والحكاية إنما يكون لهما مجال متى؟ في صورة كون الحكم على على ماذا؟ على المعنى. أما فيما نحن فيه الحكم ليس على المعنى وإنما هو على ذات اللفظ، فلسنا بحاجة إلى حاك ومحكي كي يقال إن لفظة زيد إذا لم تحكي وتدل فتكون القضية مركبة من جزئين، لأن هذا إنما يلزم فيما لو كنا نريد الحكم على المحكي، فإذا لا يوجد محكي تركبت القضية من جزئين. ولكن عرفت أنه أصلا ما عندنا حكاية هنا، ولا يوجد قضية معقولة تحكي عنها هذه القضية الملفوظة، ولأجل ذلك ننكر أن يكون إطلاق اللفظ وإرادة الشخص من باب الاستعمال ومن باب الحكاية. ما في استعمال للفظ في المعنى وحكاية اللفظ عن معنى، وإنما ذلك حكم على ذات اللفظ. واضح صار الفكرة؟ وهذا ما نسميه بماذا؟ بالإيجاد في مقابل الاستعمال والحكاية. في الاستعمال استعمال اللفظ في المعنى، هنا لا يوجد معنى حتى نستعمل اللفظ فيه، لأن الحكم ثابت لذات اللفظ. عندما تقول زيد ثلاثي، ما هو الذي ثلاثي؟ ذات زيد، لا ما يحكي عنه زيد، فإذا الحكاية ما موجود. وهذا يكون نظير ماذا؟ نظير التفاهم البدائي الذي كان في حياة الإنسان البدائية، بأن نحضر الشيء بنفسه. فالاستعمال جاء نتيجة لحاجة بشرية تقتضي الحكاية، أما فيما نحن فيه هذه الحاجة غير متوفرة، لأن الحكم على ذات اللفظ لا على معناه. فهذا في الواقع إيجاد للشيء للحكم عليه، وليس من باب الاستعمال والحكاية. فبالتالي بهذه القضية اللفظية لا يوجد قضية محكية ومعقولة لعدم وجود حكاية في البين. هذا هو جواب صاحب الفصول عن الشق الثاني. التفت جيدا، من هنا ينبغي أن نلتفت إلى شبهة. حاصل هذه الشبهة أن الأصوليون في مبحث الوضع أثبتوا استحالة القسم الرابع من أقسام الوضع كما تقدم شرحه مفصل، الوضع الخاص والموضوع له العام، وبرروا ذلك بأن الخاص ليس إحضارا لنفس العام وليس وجها يحكي عن العام، فلأجل ذلك استحال القسم الرابع. قد يقال فيما نحن فيه وهو القسم الخامس هنا، استعمال إطلاق اللفظ وإرادة الشخص، يكون من باب القسم الرابع من أقسام الوضع الذي قلنا بأنه مستحيل، وذلك لأن زيد المفروض أريد شخصه، بل كذلك في غير القسم الرابع في الجنس مثلا، إطلاق اللفظ وإرادة الجنس، قلنا زيد وأردنا ماذا؟ الجنس، وهو مطلق اللفظ. خب زيد شخصي مركب من الزا والياء والدال، فهو جزئي، فكيف يحكي عن الجنس الذي هو كلي، أو عن النوع أو عن الصنف أو عن المثل، لأن الجزء لا يحكي عن جزئي آخر. ونحن قلنا هذا النوع من الاستعمالات الموضوع يحكي عن المحمول، أليس هذا من الوضع الخاص والموضوع له العام؟ أو بعبارة أخرى، أليس هذا فيه مناط الاستحالة؟ لأنكم ذكرتم أن مناط الاستحالة في القسم الرابع هناك ماذا كان؟ أن خاص ليس وجها من وجوه العام ليحكي عنه، هذا بنفسه موجود هنا. زيد شخصي، كيف حكى عن الجنس والنوع والفصل والمثل؟ فهنا يأتي هذا الإشكال. هذا الجواب وهذا الإشكال يكون بأحد طريقين، طبعا هذا ما موجود ترى في أي حاشية من الحواشي هذا الذي أذكره، لذا لا يكتفي الإنسان بما في الحواشي، يمكن أن يجاب عنه بطريقتين. الطريقة الأولى ما ذكره المصنف في القسم الخامس، أن هذا ليس من باب الاستعمال والحكاية، فالجزئي لم يحكي عن الكل وإنما من باب الإيجاد، هذا حل. لكن هذا الحل لابد أن نتبناه وين؟ في الأقسام الخمسة بأجمعها، وإلا إذا تبنيناه في البعض ولم نتبناه في البعض الآخر يبقى الإشكال في البعض الذي لا نتبنى به. هذا حل، هذا الحل الذي أشار له المصنف، لذا سوف يأتي بعد قليل أن المصنف يعمم الإيجادية على جميع الأقسام. الحل الثاني ينبغي أن نلتفت، هذا اتركه الحل الثاني إلى يوم غد، إذا بقي وقت نتابع وإلا فنطبق العبارة. قلت هذا جواب عن ماذا؟ عن إشكالي، عن دليل صاحب الفصول. قلت يمكن أن يقال، خب هنا يريد أن يختار ماذا؟ الشق الأول، أن لفظة زيد تدل على نفسها، فلا يلزم تعدد الدال والمدلول. قلت إنه يمكن أن يقال إنه يكفي تعدد الدال والمدلول اعتبارا وإن اتحدا ذاتا، اعتبارا يعني حيثية، اختلفت الحيثية. هو يشرح، فمن حيث إنه لفظ صادر عن لافظه كان دالا، ومن حيث إن نفسه وشخصه مراد لللافظ كان مدلولا، فلا يلزم اتحاد المتقابلين مع اختلاف الحيثية والجهة. هذا الشق الأول. الشق الثاني أن نقول لا، لفظة زيد لا تدل، مع أن حديث فماذا يلزم إذا كانت لا تدل على رأي صاحب الفصول؟ تركب القضية من جزئين. يجيب عنها، مع أن حديث تركب القضية من جزئين. متى تتركب القضية من جزئين؟ إذا اخترنا الشق الثاني، إذا لم نعتبر الدلالة. لذا قال مع أن حديث تركب القضية من جزئين لولا، يعني لو لم نعتبر الدلالة، لأنه هذا الإشكال يلزم إذا لم نعتبر الدلالة. واضح العبارة؟ إنما يلزم تركب القضية من جزئين، إنما يلزم إذا لم يكن الموضوع الذي نريد أن نحكم عليه بأنه ثلاثي أو أنه لفظ، إذا لم يكن الموضوع نفس شخص اللفظ، وإلا كان أجزاؤها الثلاثة تامة وكان المحمول فيها منتسبا إلى شخص اللفظ ونفسه. غاية الأمر أنه شخص اللفظ ونفسه، نفس الموضوع لا الحاكي عن الموضوع، فافهم فإنه لا يخلو عن دقة. الموضوع نفس زيد لا الحاكي عنه زيد، الحاكي عنه زيد ليس ثلاثيا، ابن عمرو ليس ثلاثيا وليس لفظا، فنفس زيد هو الموضوع لأنه هو الحاكي عن الموضوع. فهذه في الواقع من قبيل القضايا الخارجية التي نحضر الشيء نفسه، وهذا ما سميناه بماذا؟ بالإيجاد. ولذا يقول وعلى هذا الأساس ليس من باب استعمال اللفظ في شيء. ما عندنا حكاية واستعمال هنا لما ذكرت أنه إذا كان الحكم على ذات الحاضر فلا يوجد حكاية، لا يوجد استعمال، ولا نحتاج إلى الحكاية والاستعمال، يصبح لغو، لأن الحكم ليس على ابن عمرو، الحكم على ذات الزا والياء والدال. خب نرجع، قلنا أن الإشكال يمكن أن نجيب عنه بجوابين، الجواب الأول الذي ذكره الماتن، الجواب الثاني. نلتفت جيدا أنه يوجد فرق بين المرئيات والمسموعات. المرئيات هذا الشيء الذي الآن أراه خارجا مضافا إلى التشخص الزماني والمكاني للرائي والمرئي، يوجد مشخصات أخرى. هذا الشيء الذي أراه طويل، ضعيف، لونه كذا، لون عيونه كذا، شعره كذا، يمشي هكذا. فالمرئي ماذا؟ له حدود ومشخصات زائدة على الحدود والمشخصات الزمانية والمكانية لكل من الرأي والمرئي. واضح الكلام؟ هذا في المرئي. أما في المسموع، المسموع الآن أسمع لفظا، سواء كان هذا اللفظ له معنى أو ليس له معنى، في الغالب له تشخص زماني ومكاني لا غير. يعني سمعت دايز، له تشخص زماني سمعته في هذا الوقت، له تشخص مكاني سمعته في هذه الغرفة. أما لون شعره وكما كانت في المرئيات لا يوجد هذه الحدود والتشخصات. إذن هناك فرق بين المرئي وبين ماذا؟ المسموع. واضح هذا الفرق؟ في المرئي يوجد حدود ومشخصات زائدة على الزمان والمكان، أما في المسموع في الغالب لا يوجد ماذا؟ إلا مشخصات زمنية ومكانية. لا، في بعض الأحيان يحصل تداعي معاني، يحصل تشخصات أخرى للاحتراز عن مثل هذه الأمور. في المرئيات كما ذكرت سابقا يتصورها الإنسان في الحس المشترك، يعني ذات زيد مع مشخصاته، لأن العقل لا يدرك إلا الكليات، لابد العقل حتى يدرك زيد أن يشخصه، أن يجرده عن لبوس مشخصاته كي يدرك كلي الإنسان. فيحضر في الذهن بجميع مشخصاته. أما المسموع كاللفظ باعتبار أنه ليس له إلا مشخصات مكانية وزمانية المرتبطة بالسامع، أنه في هذا الزمان سمعت هذا اللفظ، في هذا المكان سمعت هذا اللفظ، فحينئذ لا تحضر في الذهن مع مشخصاتها، وإنما يحضر ذات الشيء المجرد عن المشخصات. فإذا حضر ذات الشيء المجرد عن المشخصات في الذهن يصبح له قابلية الحكاية عن الكل الذي ليس له مشخصات. هذا إذا التزمنا ماذا؟ إذا التزمنا بالاستعمال والحكاية، وإذا لم نلتزم تنحل المشكلة كما ذكرت في الحل الأول. إذا عندنا حلان، حل بأن ننكر الحكاية ونلتزم بالإيجادية كما فعل المصنف، وإذا أصرينا لا لابد أن تلتزم بالحكاية، نفرق بين المسموع والمرئي. في لفظة دايز أو زيد تحضر في الذهن بذاتها مجرد عن أي خصوصيات، إذا كان معها خصوصيات فتكون نشأت من تداعي المعاني. مجرد أن أسمع لفظ زيد ينطق ذهني إلى صديقي مثلا، هذا من باب تداعي المعاني، وإلا هذا ليس مشخصا لزيد. فلما كان في المسموعات يحضر مجرد عن الخصوصيات فله قابلية أن يحكي عن الكل، فيصبح من قبيل حكاية الكل عن الكل لا الجزئي عن الكل، لأنه عندما يحضر في الذهن لا يحضر في الذهن مع تقيده بزمان أو مع تقيده بماذا؟ بمكان أو بلافظ خاص، يحضر في الذهن بذاته. هذا هو الفرق بين المسموع والمرئي. في المرئي عندما أراك بذات الخصوصيات تحضر في ذهني، أما في المسموعات الأمر ليس كذلك، فلا يكون من حكاية الجزء عن الكل بل من حكاية الكل عن الكل. والحمد لله رب العالمين. لا، هو القضية المعقولة والمعنوية واحد.
بالنسبة للقضية اللفظية كنا لا يوجد يعني ما يعني ما بإزائها، يعني لا توجد هناك قضية معنوية، يعني كأننا نحن الآن يعني عندما أردنا في هذا البحث مثلا الاستدلال كأننا دائما نبحث عن قضية معقولة، أما نحن يعني سلمنا من البداية بأن هذه القضايا لا خصوصيات ومن بين الخصوصيات كأن لا يوجد يعني ما بإزائها.
هيفا هو صاحب الفصول جاء إشكاله تركب القضية المعقولة، المعقولة يعني المحكية، فجاء جواب صاحب الكفاية أن هذا الإشكال يأتي إذا كان في حكاية، أما إذا أنكرنا الحكاية لا مجال لهذا الإشكال. هذا مرجع جواب صاحب الكفاية إلى هذا، أنك أنت توهمت أن قولنا زيد لفظ شبيه قولنا زيد قائم في حكاية، فالقضية اللفظية مركبة من ثلاثة أجزاء لابد أن تحكي عن قضية معقولة ومعنوية مركبة من ثلاثة أجزاء. هذا إذا كان في حكاية يرد الإشكال، أما إذا أنكرنا الحكاية لا يرد الإشكال.
بيطلع مضارع استعمال مجاز
ما في استعمال، ولذا قلت أنا أنه سوف يأتي المصنف يعدل عما ذكره.
هذا موضوع الضبائن مش عارف مش قابلين من المصنف.